بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مقدار ما يثبت بالاستصحاب. هذا البحث يقصد به السيد الشيخ رضوان الله عليه البحث المعروف لدى الأصحاب بمثبتات الاستصحاب، أو بتعبير آخر الأصل المثبت، يسمى هذا البحث في ألسنة الآخرين ببحث الأصل المثبت، أو بعبارة أخرى يبحثون بعنوان مثبتات الاستصحاب. الأصل المثبت طبعا أعم من الاستصحاب، سواء كان الأصل استصحابا أو أصلا آخر، ومثبتات الاستصحاب قد يختص بالاستصحاب. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقصد بهذا العنوان، يقصد أن يبحث ذلك البحث. كمقدمة يرجع السيد يذكرنا بما استنتجناه سابقا من أن دليل الاستصحاب لا يقصد بالنقض النقض الحقيقي، وإنما يقصد النقض العملي. ينهانا عن النقض العملي باليقين بالشك، وإلا النقض الحقيقي حاصل، اليقين ينتقض بالشك حقيقة، ولا معنى للنهي عنه. إذن فهو إنما ينهانا عن نقض اليقين بالشك عملان. وهنا يضيف على ذلك بأن هذا النهي نهي إرشادي وليس نهيا تحريميا. النهي عن النقض العملي ليس نهيا حقيقيا تحريميا، وإلا لو كان يحرم علينا نقض اليقين بالشك، يعني لو كان يحرم علينا أن لا نجري الاستصحاب بل نعمل بالشك، لكان هذا يعني أنه يحرم علينا أن نجدد الوضوء احتياطا. يعني لو أن أحدا كان على وضوء سابقا ثم شك في بقاء وضوءه ويجري بشأنه الاستصحاب، جيد الاستصحاب يقول له لا تنقض يقينك السابق للطهارة بهذا الشك. إذا كان هذا النهي نهيا تحريميا، يعني لا يجوز له أن يجدد الوضوء احتياطا ويصلي، لأنه إذا جدد الوضوء معناه أنه لم يعني معناه أنه نقض اليقين بالشك، يعني لم يبني على الحالة السابقة، لم يبني على الحالة السابقة، على اليقين السابق. فإذا وهذا ليس مقصودا قطعا جزما، وإنما المقصود بهذا النهي الإرشاد إلى أن هذا الحكم السابق لا زال باقيا. يعبدنا الشارع بأن هذا الحكم لا زال باقي، إرشاد إلى الحكم ببقاء الحالة السابقة، إرشاد إلى الحكم ببقاء الحالة السابقة. هذه الحالة السابقة باقي، بعد أنت كيف، بعد أنت شوف رأي، شوف حكمك، يعني شوف وظيفتك مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الحكم السابق لا زال باقيا. وعندئذ إذا يحب يحتاط على محل يمنعه، خلي يحتاط. إذن فهذا النهي ليس نهيا تحريميا، وإنما هو إرشاد إلى الحكم ببقاء الحالة السابقة. ثم هذا الحكم ببقاء الحالة السابقة ليس حكما واقعيا، بل حكم ظاهري تعبدي، يعني ابن عملان، ابن تعبدان عملان على بقاء الحالة السابقة. وليس هذا تعبيرا عن بقاء الحكم السابق كبقاء واقعي، كبقاء حكم واقعي، وإلا لو كان هذا تعبيرا عن حكم واقعي يخبرنا بأن هذا الحكم الواقعي لا زال باقيا، هذا معناه أن الشك يزول، معناه أن الاستصحاب يزيل الشك من نفسنا، لا أنه حكم مترتب على شك، بينما دليل الاستصحاب يدل على أن الاستصحاب حكم مترتب على شك، لا أنه يريد إزالة الشك، إذا كان يقصد أن الحكم الواقعي باقي لكان هذا يعني أنه يزيل الشك من نفوسنا، بينما هو لا يريد أن يزيل الشك من نفوسنا، بل إنما يريد أن يذكر لنا الحكم المترتب على الشك، يعني أن الشك موجود وهذا حكمه، وحكمه هو شنو؟ حكمه هو التعبد الظاهري ببقاء الحالة السابقة. ما معنى هذا التعبد الظاهري ببقاء الحالة السابقة؟ معناه أنه ينزل مشكوك البقاء منزلة الباقي، هذا نوع تنزيل، يعني أن الشارع ينزل الحالة السابقة المتيقنة التي نشك في بقائها ينزلها منزلة الباقي، يعني أنه نفس الآثار المترتبة على الشيء لو كان باقيا نزله عليه نفس الآثار رتبه عليه تعبدا لحق الله. فإذا استنتجنا نتيجة التنزيل في الاستفهام وقلنا بأن معنى قوله لا تنقض اليقين بالشك يعني أن الشارع تبارك وتعالى قد نزل مشكوك البقاء، يعني المتيقن الذي شككنا في بقائه ينزله منزلة الباقي، عندئذ نقول بأن هذا التنزيل ماذا يعني؟ ماذا يترتب عليه هذا التنزيل؟ ماذا يعني؟ يعني التعبد بأي حكمين؟ يعني التعبد بنفس المستصحاب أو بآثار المستصحاب أو بآثار آثار المستصحاب؟ هذا التنزيل ماذا يستفاد منه؟ يقول لأنه هذا التنزيل لو كان المستصحب هو بذاته حكما شرعيا فالمستفاد منه التعبد الظاهري بنفس ذلك الحكم الشرعي، لو كان المستصحب حكما شرعيا كالاستصحاب الشبهات الحكمية مثل ما مثلنا به نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره، فنفس هذا الحكم الشرعي كنا على يقين منه ثم نشك في بقائه فنجري استصحاب البقاء. استصحاب البقاء بمعنى التنزيل، يعني هذا الحكم الذي كان متيقنا سابقا ونشك في بقائه أصبح مشكوك البقاء، هذا الحكم المشكوك البقاء ينزله الشارع منزلة الباقي، يعني يعبدنا بأنه لا زال، يعني تعبد بنفس هذا الحكم، فالتنزيل يؤدي إلى التعبد بنفس هذا المستصحب ببقاء نفس هذا المستصحب كحكم شرع، هذا إذا كان المستصحب هو بذاته حكم شرع. وإذا كان المستصحب له حكم شرعي له أثر شرعي، إذا كان المستصحب له أثر شرعي مثل أفرض مثلا نجاسة الثوب أثره بطلان الصلاة، أثره شرعا بطلان الصلاة مثلا، أو قل الاستطاعة أثره وجوب الحاج، كان مستطيعا سابقا إذا شك أنه لا زال مستطيع أو لا فيجي استصحاب الاستطاعة، أثره الاستطاعة هي بذاتها ليست حكما شرعيا لكنه له حكم شرعي، موضوع لحكم شرعي. إذا كان المستصحاب هو بذاته ليس حكما شرعيا لكنه له أثر شرعي، بس سواء كان هذا الأثر الشرعي هذا الأثر كحكم شرعي أو كتنجيز وتعذير، مجرد تنجيز وتعذير كما سبق وأن قلنا، إذا كان له أثر فالتنزيل سيكون بمعنى التعبد بذلك الأثر، لأنه التنزيل بشيء خارجيا لا معنى له، التنزيل أفرض مثلا الشارع يجي ينزل هذا الكتاب منزلة كذا ذاك الكتاب ما له معنى إلا إذا كان له أثر شرعي، فمعنى تنزيل هذا منزلة ذاك معناه هو التعبد بأثره، معناه هو التعبد بأثره. فإذا كان المستصحاب هو بذاته ليس حكما شرعيا بل له أثر شرعي، فالتنزيل تنزيل مشكوك البقاء هذا المستصحاب المشكوك البقاء منزلة الباقي معناه التعبد بأثره الشرعي. الكفر. هذا شنو مثال مثاله السهل هذا مسألة النجاسة في الثوب الذي أثره بطلان الصلاة. فمعنى التنزيل مشكوك النجاسة المشكوكة في البقاء منزلة النجاسة الباقية معنى التعبج بشنو ببطلان الصلاة. وإذا كان المستصحب له أثر شرعي كحكم شرعي مثلا، وهذا الحكم الشرعي أيضا موضوع لحكم شرعي آخر، فسيكون هذا التنزيل يعني التعبد بالحكم الأول، والتعبد بالحكم الأول بدوره يعني تعبد بالحكم الثاني. وإذا كان هذا الحكم الثاني أيضا موضوع لحكم ثالث، هم أيضا راح يترتب عليه حكم ثالث، حتى إذا استمر 10 الوسائط كلها راح تثبت ما دام أن بعضها أثر شرعي لبعض. مثلا نجاسة الثوب هو المستصحب، ثم هذا يترتب عليه أثر وهو بطلان الصلاة، وبطلان الصلاة في نفسه موضوع لحكم شرعي آخر وهو وجوب القضاء، لأنه إذا كانت صلاة باطلة واكتفى بهذه الصلاة الباطلة إلى أن انتهى الوقت يجب عليه القضاء بعد ذلك. لو افترضنا أن هذا وجوب القضاء حتى ترتب عليه حكم آخر مثلا كقضاء الابن عنه مثلا لو لم يقضه هو في حال حياته، فابنه الأكبر يقضي عنه مثلا، هم أيضا يترتب عليه. وهكذا كلما كان أثر من هذه الآثار الشرعية له أثر آخر شرعي يترتب عليه أثره الشرعي الآخر. فبمجرد التنزيل الواحد الذي حصل في رأس الخيط يترتب عليه كل هذه السلسلة، كل هذه السلسلة من الآثار وآثار الآثار وآثار الآثار، ما دام أن كلها آثار شرعية فبعضها فوق بعض يترتب، كلها تترتب. لكن بهذا المقدار يثبت بالاستصحاب وسلم، لكن نريد أكثر من هذا، هل يثبت بالاستصحاب أو لا؟ شنو الأكثر من هذا؟ لو أن المستصحب لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم أثر شرعي، بل كان هذا المستصحب له لازم تكليمي عقلي لا أثر شرعي، بل لازم عقلي، وهذا اللازم العقلي له أثر شرعي، هذا اللازم العقلي له أثر شرعي. بس نقصد بالعقلي مو إلا تلازم عقلي مثل التلازم بين العلة والمعلول، مو إلا هالشكل، وإنما ولو تلازم على مستوى قطعنا بأن هذان يقترنان دائما، ولو على مستوى القاطع بالتلازم بس وإن لم يكن عقليا بذاته، فالاقتران نقطع به الاقتران الدائم بينهما لأي سبب من الأسباب. لو قطعنا بالاقتران بين المستصحب وبين شيء آخر فهذا يصير مدلوله الالتزام، مدلول الالتزام عقلي على أساس وجود القاطع باقترانه الدائم، أو حتى هذا يكفي لبحثنا. هذا من أقصد بالتلازم العقلي، التلازم الذي يكون مثل التلازم بين العلة والمعلول بحيث يستحيل انفكاكهما، من أقصد استحالة الانفكاك، من أقصد الاستحالة، نقصد ما يشمل حتى حالة الاقتران الجائز. عندئذ لو أن المستصحاب لم يكن هو حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعيا، بل كان له لازم من هذا القبيل، له لازم، وهذا اللازم له حكم شرعي، فهل يمكن أن نجري الاستصحاب في مستصحبنا هذا ونثبت به شنو الحكم الشرعي المترتب على لازمه؟ مثاله هذا مثال النبات اللحية، المثال المعروف، وهذا أظنه موروثا من الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه هذا المثال، بل أصل فكرة بطلان الأصل المثبت عدم جريان الاستصحاب المثبت فكرة تنسب للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. المثال هو أنه لو أن أحدا حصل له مولود اسمه زيد، السيد هنا معبر بزيد، هذا زيد حياء كان حيا في البداية عندما ولد، كان حيا عندنا يقين بحياته سابقا، ثم بعد ذلك غاب أصبح مفقود الأثر. عندئذ هذا الأب كان قد نذر لله عندما ولد له هذا الولد، كان قد نذر لله أنه إذا بقي ابنه حيا إلى أن نبتت لحيته يصدق لله بكذا أو يسوي له ذبيحة أو ما شابه. ناذر لله لأنه إذا بقي ابنه حيا إلى أن نبتت لحيته. بس هذا النذر وإن كان غريب لكن لا تستغربون عن العوام، حتى أبحث من هذا ينذرون حتما ما أربيكم في النذور عجيبة وغريبة من العوام. حتى أنا سامع واحد ناذر أنه ابنه إذا كبر إلى أن طلع على الشارع فشخ ابن الجيران أو ابن الجيران فشخ هذا ما أدري فيسوي له ذبيحة.
أكثر من هذا
أخوف لا بد أن أكون أكثر من هذا.
أبحث
من هذا
سرق
يعني
واحد إذا سرح العسكري يعني جرى العملة في قطع مسافة
زين. على كل حال هسه لو كان موضع النذر فهذا الشيء جيد، لكن ما يترتب على النذر سرق ما سرق خوف قول هسه هذا نابع عن عدم الالتزام بالأحكام الشرعية، لكن هو عقلائيا هو نادر على أساس أن يتحقق له شيء ممدوح. الشيء الممدوح هو أنه مثلا أن يطلع من السجن أو ماكل، لكن شنو نبات اللحية أو مثلا أن يفشر ابن الجيران شنو صار الشيء ممدوح حتى يسوي له نذير. هذا الشيء استخافة من هالناحية. أنا أقصد أنه ينذر أنه إذا ابنه كبر فشخ ابن رأس ابن الجيران فينظر انه يسوي له ذبيحة او ما شابه. هسه هذا فرشي ممدوح حتى يسوي له ذبيحة ما ادري. على كل
حال
لا مو من هالباب كافتخار، هاي فخر جاهلي هذا فخر اي يعني صار شجاع هذا فخر جاهلي. المهم ففي هذا المثال نقول بان هذا الاب نذر لله انه إذا بقي ابنه حيا إلى أن نبتت لحيته يصدق أو يسوي له ذبيحة أو ما شابه. عندئذ هنا لو أنه غاب هذا الولد قبل أن تنبت لحيته غاب بعد 20 سنة بعد 30 سنة لو كان حيا طبعا لحيته نابته. طبعا اذا كان لهذا الاب قاطع ويقين بان ابنه مو كوسج، اما اذا يحتمل ابنه كوسج هذا لا بعد، اما اذا كان يقطع بانه ابنه اذا كان حيا فهو اعتيادي يطلع للحيه، فهذا يصير يقين بالتلازم. ليش من اول قلت لكم من اقصد بالتلازم؟ التلازم العقلي بحيث يستحيل الانتكار. من اقصد استحاله الانتكار حتى لا تستشكلون هنا علي بأنه فهذا ماكو تلازم عقلي بين الحياة ونبات اللحية. لا نقول بأنه لو كان للأب يقين وعادة يحصل يقين للناس الاحتياجين أنه ابنه إذا كان لا زال حي فقد نبتت لحيته. عندئذ هنا نقول بأنه هل يجري الاستصحاب؟ يجري استصحاب بقائه حيا، وبالتالي يقول بأنه إذا نمتت لحيته وبالتالي يجب الصدقة أو الذبيحة. هل يصح ذلك أو لا؟ هنا نجد بأن المستصحب إنما هو بقاؤه حيان، نبات اللحية ليس هو المستصحب، لأن نبات اللحية ليس مسبوقا باليقين حتى يجري فيها الاستصحاب، ليس هو منذ ولادتي عند اللحية، ما كان عند اللحية منذ ولادتي حتى نجري استصحاب بقائه ملتحيا، ما لا يمكن استصحاب بقائه ملتحيا، وإنما يمكن استصحاب بقائه حيا. نعم بقاؤه حيا له لازم وهو نبات لحيته، وهذا اللازم له أثر شرعي وهو وجوب التصدق، لأنه لم ينظر أنه لو بقي حيا 20 سنة أصدق، وإنما نظر لو نبتت لحيته أصدق، جعل موضوع النذر نبات اللحية، لم يجعل موضوع النذر بقاءه حيا، وإنما جعل موضوع النذر نبات اللحية، متى ما نبتت لحية ولدي أصدق بكذا. عندئذ هنا هذا مثال للبحث الذي ذكرناه، يعني أن المستصحاب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، وإنما المستصحاب ملازم له لازم عقلي تكويني وهو نبات اللحية، وهذا اللازم له حكم شرعي وهو وجوب التصدق. فهل يثبت هذا الحكم الشرعي بهذا الاستصحاب او لا يثبت؟ هذا هو البحث الذي مطروح في هذه المسألة. المشهور منذ زمن الشيخ الأنصاري وإلى يومنا هذا أنه لا يجري هذا الاستصحاب ولا يثبت به وجوب الصدقة وجوب التصدق، لا يثبت به وجوب التصدق في هذا المثال. وفي أمثال هذا المثال متى ما كان المستصحاب ليس حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي وإنما له لازم عقلي تكويني، ذاك اللازم العقلي التكويني له حكم شرعي. متى ما كان هكذا يقال بأن هذا أصل مثبت، يعني يراد به إثبات اللوازم العقلية وآثار اللوازم العقلية، هذا اصطلاحا يسمى بالأصل المثبت، ويقال بأن الأصل المثبت غير جاري غير حجة شرعا. الدليل على ذلك، الدليل على طبعا هذه الفكرة، فكرة عدم جريان الأصل المثبت، يقال من إبداعات الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، و تنقل قصة بعد وفاة الشيخ الأنصاري احتراما للشيخ الأنصاري لا بأس بالإشارة إليها، ويعني أداء بجزء صغير من حق الشيخ الأنصاري رضوان الله علينا. يقال أن الشيخ الأنصاري عندما أبدع هذه الفكرة، فكرة أن الاستصحاب المثبت غير حجة، واصطلح عليه بهذا الاصطلاح بأنه أصل المثبت أو استصحاب المثبت، ووضح هذه الفكرة لطلابه. بعد ذلك بعد وفاته طلابه فكروا بأنه يجيبون أحد زملاء الشيخ الأنصاري من مكان بعيد الذي كان قديما من زملائه، بتخيل أنه يحمل المستوى العلمي للشيخ الأنصاري، يجيبوا يدرسهم بدلا عن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. فجاءوا به من أحد المدن البعيدة، بل جاءوا به إلى النجف ليدرسهم. فبدأ يدرسهم في يوم من الأيام، تمسك بأصل المثبت وهو لا يعرف الأصل المثبت، يعني الأصل المثبت كان من تحقيقات الشيخ الأنصاري، هو لا يعرف هذا الاصطلاح ولا يعرف عدم حجية الاستصحاب في موارد الأصل المثبت. فتمسك باستصحاب كان بواسطة لازم عقلي، كان من هذا القبيل، تمسك به. الطلاب أشكلوا عليه، قالوا شيخنا سيدنا سواري سيد شيخ مال هذا أصل المثبت، بلي قال لهم بأنه أنا أريد مثبت، أنا تأتون استصحابا لا يثبت النبي، أنا أريد يثبت النبي، أنا أريد يثبت. فبينما هم عارفين وصلح الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري يعبر عن هذا الاستصحاب بالاستصحاب المثبت ويقول بعدم جرياني، فهو يقول له أنا أريد مثبت، أنا أريد. فالمهم فعرفوا بأنه لا، الشيخ الأنصاري كان يعني فلت من الفلتات و ماكو زملاء ما يصلون إليه على كل حال، فرحمة الله عليهم أجمعين. المهم إحنا يعني قاعدين على مائدتهم، يعني دول السابقين يعني كلهم لهم حق علينا. فكرة الأصل المثبت لا زالت باقية، العلماء يؤمنون بها، والسيد الشهيد هم يؤمن بها، يقول بعدم جريان الأصل المثبت. الدليل على ذلك، الدليل على عدم جريان الأصل المثبت هو أنه هل يراد إثبات الحكم الشرعي المترتب على اللازم باستصحاب هذا الشيء بشكل مباشر، يعني بدون أن نثبت اللازم العقلي أولا؟ لا، رأسا باستصحاب بقائه حيا نثبت وجوب الصدقة. هل يراد هكذا نعبر الواسطة، أو لا يراد أولا أن نثبت باستصحابه بقائه حيا أن نثبت نبات لحيته، ثم بعد إثبات بقاء لحيته نثبت أنه نرتب عليه وجوب الصدقة؟ أما الأول فباطل بالوضوح، لأنه بل وجوب الصدقة حسب الفرض ليس من آثار بقائه حيا حتى يثبت باستصحاب بقائه، وإنما هو من آثار نبات لحيته، فما لم يثبت التعبد ببقاء اللحية لا يثبت وجوب الصدقة. وجوب الصدقة موضوعه نبات اللحية، فلا يمكن أن نعبر هذه الواسطة أبدا. لأن وجوب الصدقة أجنبي عن بقائه حيا. وجوب الصدقة ليس من آثار بقائه حيا. فاستصحاب بقائه حيا وحده لا يكفي لإثبات وجوب الصدقة ما لم نثبت أولا بقاء نبات الأحياء. إذن فالإثبات هذا الحكم الشرعي مباشرة بهذا الاستصحاب غير ممكن. وأما لو أريد أن لو أريد إثبات نبات لحيته أولا باستصحاب بقائه حيا نثبت أولا نبات لحيته وبنبات لحيته نثبت وجوب الصدقة لو أريد هكذا فهذا خلاف ظاهر دليل الاستصحاب. الاستصحاب لا يشمل هيك تعبد هكذا تعبد. لماذا لا يثبت لنا التعبد بنبات اللحية؟ لأنه دليل الاستصحاب حسب ما قلنا محمول على التنزيل حسب الشرح الذي في مقدمة البحث شرحنا. استفدنا من دليل الاستصحاب أنه يريد أن ينزل مشكوك الباقي منزلة الباقي. والتنزيل ينصرف إلى توسعة الآثار. معنى التنزيل يعني وسع آثار المنزل عليه على المنزل. عندما نقول عندما يقول الشارع بأن الطواف بالبيت نزل منزلة الصلاة يعني أن آثار الصلاة وسعها واجعلها شاملا للطواف. يا آثار معنى التنزيل يعني توسعة الآثار. لكن يا آثار توسعة الآثار الصادرة المجعولة من قبل هذا المولى الذي قاعد ينزل شيئا منزلة شيء آخر. معنى تنزيله لهذا منزلة ذاك يعني أن الآثار التي أنا جعلتها على المنزل اسحبها على المنزل عليه. الآثار التي أنا جعلتها على الصلاة اسحبها وأجرها على الطواف. هذا معنى التنزيل. أما الآثار الأخرى التكوينية أو الآثار التشريعية لكن أصادر من مولى آخر لا معنى لتوسعته بالتنزيل الصادر من هذا المولى. وحتى الآثار التكوينية وإن كانت هم صادرة من الله لكنه بما هو خالق لا بما هو شارع. يعني مثلا لو أن الشارع قال بأن الفقاع منزل منزلة الخامر هذا يعني شنو منزل منزلة الخامر؟ في الحرمة أو لا في الطعم. لا ليس يعني أنه نازل منزلة ذاك في طعمه في سكره في آثاره التكوينية بل يعني نازل منزلة ذاك في حرمته. ينزل منزلة ذاك في آثاره الشرعية التي صادرة من الشارع بما بوصفه شارعان لا الآثار التي صادرة من الله بوصفه خالقا. لأن هذا التنزيل تنزيل شرعي بوصفه شارع قال ينزل فهذا منصرف إلى توسعة الآثار الشرعية الصادرة من نفس هذا الشارع الذي ينزل هذا منزلة ذاك. إذن فهنا عندما يقول بأن المشكوك الباقي مشكوك البقاء منزل منزلة الباقي يعني منزل منزلة الباقي في الآثار الشرعية الصادرة من الشارع لا في الآثار التكوينية. إذن فبقاؤه حيان هذا مشكوك نزل منزلة الباقي يعني إذا كان له آثار شرعية ترتب عليه. أما الأثر التكويني ما يشمل هذا التنزيل. هذا لا يعني أن الآثار التكوينية المترتبة على بقائه حيان تنزل وتوسع. وإذا فدليل الاستصحاب لا يدل على توسعة الآثار التكوينية وبالتالي لا يثبت به التعبد باللازم العقلي التكويني. يعني بالتالي لا يثبت بالاستصحاب بقائه حيا لا يمكن أن نثبت نبات لحيته لأن نبات اللحية أثر تكويني وليس أثرا شرعيا صادرا من الشارع بصفة كونه شارعا بل هو أثر تكويني. ولهذا فدليل الاستصحاب لا يثبت لنا التعبد بنبات لحيته. واذا لم يثبت لنا التعبد بنبات لحيته بالتالي لا يثبت وجوب الصدقه، لا يترتب عليه وجوب الصدقه. اذا بهذا البيان يظهر ان الاستصحاب ليس حجه لاثبات الاثار الشرعيه المترتبه على لوازم المستصحاب، ولهذا يقال بان الاستصحاب المثبت غير حجه، ويقصد بالمثبت هذا المعنى، وهذه يسمون من مثبتات الاستصحاب هذا اللازم العقلي والاثار الشرعيه المترتبه على اللازم العقلي يسموها بمثبتات الاستصحاب. مثبتات الاستصحاب ليست حجه، لا يتعبد بها بالاستصحاب، وهذا اللازم العقلي يسمى بالواسطه العقليه لانه واسطه عقليه بين المستصحاب وبين الاثر الشرعي. لاحظوا العباره: مقدار ما يثبت بالاستصحاب. دليل الاستصحاب كما عرفنا مفاده النهي عن النقض العملي لليقين عند الشك، وهذا النهي لا يراد به تحريم النقض العملي، لا يراد به تحريم، ليس نهيا تحريميا، بل يراد به بيان أن الشارع حكم ببقاء المتيقن عند الشك في بقائه. الشارع حكم بأن المشكوك الباقي باق يحكم ببقائه، والنهي إرشاد إلى هذا الحكم. هذا النهي نهي إرشادي، أصبح ليس نهيا تحريميا، والنهي إرشاد إلى هذا الحكم، فكأنه قال: لا ينقض اليقين بالشك لأني أحكم بأن المتيقن باق، فيشير إلى حكمه بأن المتيقن باق. عندئذ يقول حتى هذا الحكم لا يقصد به حقيقة الحكم باقي، والحكم ببقاء المتيقن هنا لا يعني بقاءه حقيقة، وإلا لو قصد بقاءه حقيقة لزال الشك. هذا معناه أن الاستصحاب يزيل الشك، بينما الاستصحاب لا يزيل الشك، الاستصحاب حكم مترتب على الشك، وإلا لزال الشك، مع أن الاستصحاب حكم الشك، يعني حكم مترتب على الشك، بل يعني بقاءه من الناحية العملية، أي تنزيله منزلة الباقي عمليان. ومرجع ذلك إلى القول بأن الشيء الذي كنت على يقين منه فشككت في بقائه نزل منزلة الباقي، مشكوك البقاء نزل منزلة الباقي، هذا محتوى دليل الاستصحاب. فإذا كان المستصحاب حكما، نفس المستصحاب إذا كان حكم، فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد ببقائه، التعبد ببقاء نفس هذا المستصحاب. وإذا كان موضوعا لحكمين، إذا كان المستصحاب موضوعا لحكمين، فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكمه وأثره، معنى أنه هذا منزل منزلة ذاك، يعني أنه تعبدا رتب عليه أثره. وإذا كان للمستصحاب حكم شرعي، وكان هذا الحكم بنفسه موضوعا لحكم شرعي آخر، مثل ما قلت لكم نجاسة الثوب حكمه شنو؟ بطلان الصلاة، وبطلان الصلاة أيضا موضوع لحكم آخر وهو وجوب القضاء مثلا، وكان هذا الحكم نفسه موضوعا لحكم شرعي آخر، فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكمه، والتعبد بحكمه هو بدوره يعني التعبد بما لهذا الحكم من حكم آخر أيضا، وهكذا لو كان هناك حكم ثالث، وهكذا مهما تسلسل كل هذه الأحكام تترتب ما دامت كلها آثار شرعية بعضها فوق بعض. وقد لا يكون المستصحاب حكما ولا موضوعا لحكم، ولكنه سبب تكويني أو ملازم خارجي لشيء آخر، إلف اللازم تكويني، وذاك الشيء ذاك اللازم هو موضوع الحكم، موضوع لحكم شرعي، كما يمثل بهذا المثال نبات اللحية، كما لو فرضنا أن حياة زيد التي كنا على يقين منها ثم شككنا في بقائها، سبب هذه الحياة، الحياة التي هي متيقنة سابقا ثم شككنا في بقائها، هذه الحياة سبب على تقدير بقائها إلى زمان الشك. إذا كانت هذه الحياة باقية
فهي سبب لنبات لحيته. وكان نبات اللحية موضوعا لحكم شرعي كما إذا نذر التصدق لله إذا نبتت لحيته، فالتصدق سيكون حكما شرعيا مترتبا على نبات اللحية. ففي مثل ذلك هل يجري استصحاب حياة زيدين لإثبات ذلك الحكم الشرعي تعبدا أو لا؟ والمشهور بين المحققين عدم اقتضاء دليل الاستصحاب لذلك، دليل الاستصحاب ما يقتضي إثبات هذا الحكم الشرعي، وهذا هو الصحيح، لأنه الدليل أنه إن أريد إثبات ذلك الحكم الشرعي باستصحاب حياة زيد مباشرة بحيث نعبر الواسطة، نعبر هذا اللازم العقلي، هذا اللازم العقلي من ثبته رأسا بهذا الاستصحاب نثبت الحكم الشرعي المترتب على اللازم مباشرة بلا تعبد بنبات اللحية فهو غير ممكن، لأن ذلك الحكم موضوعه نبات اللحية لا حياة زيد، ذلك الحكم موضوعه نبات اللحية، فما لم يثبت بالتنزيل، يعني ما لم يثبت نبات اللحية بالتنزيل والتعبد فما لم يثبت بالتنزيل والتعبد نبات اللحية، نبات اللحية فاعل يثبت، ما لم يثبت بالتنزيل والتعبد نبات اللحية لا يترتب الحكم. وإن أريد إثبات نبات اللحية أولا باستصحاب الحياة وبالتالي إثبات ذلك الحكم الشرعي فهو خلاف ظاهر دليل الاستصحاب. ليش؟ لأن مفاده، يعني مفاد دليل الاستصحاب كما عرفنا تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي، مفاده هو التنزيل، تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي، والتنزيل دائما ينصرف حرفا إلى توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المنزل، يعني من قبل هذا المولى الذي ينزل هذا منزلة ذاك، الآثار التي جعلت من قبل هذا المولى تتوسع بالتنزيل، ينصرف عرفا إلى توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المنزل لا غيرها، توسعة دائرة الآثار لا غيرها، معطوف على الآثار، هذه الآثار لا غير هذه الآثار. ونبات اللحية أثر للحياة ولكنه أثر تكويني وليس بجعل من الشارع، ليس أثرا مجعولا من قبل الشارع بوصفه شارعا بما هو شارع، ولكنه أثر تكويني وليس بجعل من الشارع بما هو شارع، فهو كما لو قال الشارع نزلت الفقاع منزلة الخمر، هذا شنو معنى نزلت الفقاع منزلة الخمر؟ يعني في الحرمة لا في لونه ورائحته وطعمه، فكما يترتب على ذلك توسعة دائرة الحرمة لا توسعة الآثار التكوينية للخمر بالتنزيل، كذلك يترتب على استصحاب الحياة توسعة الأحكام الشرعية للحياة عمليا، إذا كان هناك أحكام شرعية للحياة فتتوسع، لا الأحكام الشرع لا الآثار التكوينية، توسعة الأحكام الشرعية للحياة عمليا لا توسعة آثارها التكوينية التي منها نبات اللحية. ومن هنا صح القول بأن الاستصحاب يترتب عليه الأحكام الشرعية للمستصحاب دون الآثار العقلية التكوينية وأحكامها الشرعية، يعني ودون الأحكام الشرعية التي تترتب على تلك الآثار العقلية، هم أيضا لا تثبت. ويسمى الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي مترتب على أثر تكويني للمستصحاب، هذا الاستصحاب يسمى بالأصل المثبت، ويقال عادة بعدم جريان الأصل المثبت، ويراد به أن مثل استصحاب الحياة لا يثبت الحكم الشرعي لنبات اللحية، ويسمى نبات اللحية بالواسطة العقلية، نبات اللحية هذا اللازم العقلي يسمى بالواسطة العقلية. يكفي، والحمد لله رب العالمين.